حزب الله يستهدف مستوطنة الأمطلة بعدة صليات صاروخية. وتعرض مقر سفارة الاحتلال لإطلاق نار في العاصمة الأردنية عمان. أسعد الله وقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على وجوب تقديم كل قادة عصابة الإرهاب الصهيونية للمحاكمة. تصريحات قائد الثورة الإسلامية تأتي بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يواف غالانت. ووفقا للقرار فإن نتنياهو وغالانت لا يمكنهما السفر بشكل مباشر إلى أكثر من 120 دولة في العالم موقعة على ميثاق روما الأساسي، وهي ملزمة بتنفيذ قرارات الجنائية الدولية خاصة فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا. صرح مستشار قائد الثورة الإسلامية بأن منطقة غرب آسيا تشهد ضعف الكيان الإسرائيلي وأن الوقت الذي ينتهي فيه العمر السياسي لنتنياهو سيأتي. وأكد علي أكبر ولايتي أن الساحة الدولية على أعتاب تحول مهم في المنطقة بعد أن أصبح كيان الاحتلال سببا للفتنة ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى تأثير التحولات العالمية خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير على التوجهات الدولية. هذا وشدد ولايتي على مواصلة إيران دعمها لقوى محور المقاومة التي تقوده الجمهورية الإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن تشغيل إيران مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة تأتي ردا على الاستغلال السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر محمد باقر قالباف النهج غير البناء للدول الأوروبية الثلاث مع الولايات المتحدة سببا أدى إلى صدور قرار غير مبرر وغير متوافقي بشأن برنامج إيران النووي السلمي. قالباف أكد أن الترويكا الأوروبية استخدمت أنشطة إيران النووية كذريعة لأعمالها غير المشروعة، مضيفا أن هذه الخطوة تضر بالأجواء البناءة لتعزيز التفاعل بين الجانب الإيراني والوكالة الدولية. دكت المقاومة الإسلامية في لبنان مستوطنات حتسور هجاليليت ومعلوت وتجمع للاحتلال في موقع الأمطلة بصليات صاروخية. واعترف الإعلام العبري باستهداف الأمطلة برشقات صاروخية أحدثت أضرارا جسيمة بعدة مبان. إلى ذلك أكد حزب الله اشتباكه مع الاحتلال في 9 نقاط بمحيط دير ميماس وأطراف بلدة البياضة، مشيرا إلى تدميره عدة دبابات بأطراف بلدتي بياضة والشمة. وكان حزب الله قصف قاعدة شراغة في عكا وموقع مشمار الكرمل للدفاع الجوي في حيفا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ النوعية. وحول قصف المقاومة الإسلامية في لبنان برشقات صاروخية كبيرة ومسيرات باتجاه تل أبيب وسط الأراضي المحتلة وعدد من مستوطنات الشمال، نستمع لهذا التقرير.
ضمن معادلة بيروت مقابلة تل أبيب سرب من المسيرات وصليات صاروخية ثقيلة تطلقها المقاومة الإسلامية في لبنان باتجاه الشمال وعمق الكيان الإسرائيلي وبالتحديد نحو تل أبيب بعد يوم من غارات عنيفة استهدفت منطقة البسطة في قلب العاصمة اللبنانية. صفرة الإنذار دوت منذ ساعة الصباح الأولى في جميع مناطق الشمال من الجليل الأعلى إلى الغربي وصولا إلى الخضيرة ونتانيا والشارون وهرتسيليا في تل أبيب وسط الأراضي المحتلة. وفيما يلجأ جيش الاحتلال كالعادة إلى التعتيم ويزعم اعتراض بعض الصواريخ وما لم يتم اعتراضه يسقط في أماكن مفتوحة، أظهرت مشاهد لسيارات إسعاف في المنطقة المستهدفة. وأقر الإعلام العبري بإصابات مباشرة للصواريخ بمنطقة شافييم قرب هرتسيليا في تل أبيب، كما أفاد بسماع دوي انفجارات أخرى. وقال إن رشقات صاروخية طويلة المدى من لبنان نحو منطقة الوسط أصبحت أمرا روتينيا في الأسابيع الأخيرة. ووفق إذاعة جيش الاحتلال فقد أوقف الهجوم من لبنان حركة الملاحة في مطار بن غوريون لبعض الوقت، كما تسبب بخلل في حركة السير في الداخل المحتل وأجبر مئات آلاف المستوطنين على الاختباء في الملاجئ، فيما يجري الحديث عن تضرر مباني في جنوب حيفا ومصنع في معالود بالجليل الغربي واستهداف لمدينة صفد المحتلة ومستوطنة الشمال مثل كريات شمونة وكفار بلوم. رجقة صاروخية فق عددها وفق الإعلام العبري 70 صاروخا، سبقها إطلاق سربا من المسيرات نحو الأراضي المحتلة في 3 اتجاهات، الأول من الساحل الغربي باتجاه نهارية وعكا، والثاني في الوسط باتجاه كفار فارديم، والثالث باتجاه أفن مناحم. سبق ذلك إعلان المقاومة تنفيذها 34 عملية ضد أهداف إسرائيلية في الداخل، شملت قواعد ومواقع عسكرية في عكا وحيفا المحتلتين ومستوطنة حدودية وتجمعات لجنود وآلية الاحتلال عند مثلث دير ميماسك فاركلا وجنوب وشرق الخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان والبياضة وشمع في القطاع الغربي، موقعة المزيد من الخسائر في صفوف وآليات جيش الاحتلال.
تعرض مقر سفارة الكيان الإسرائيلي لإطلاق نار من قبل أحد الأشخاص في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمان، وأفادت وسائل إعلام محلية أن الأمن الأردني أغلق كل الطرق المؤدية إلى مقر مبنى السفارة غربي العاصمة بعد الحدث، مشيرة إلى استشهاد المنفذ وإصابة 3 من رجال الأمن. تأتي هذه الحادثة في وقت يواصل فيه كيان الاحتلال مجازره الوحشية على غزة ولبنان منذ أكثر من عام، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف. في شمال قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال أنظمة إمداد الأكسجين في مستشفى كمال عدوان، كما قصفت مناطق غرب مخيم جباليا ومحيط منطقة الصفطاوي. أما في وسط القطاع فقد ارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منازل في مخيم أو مخيمي المغازي والبريج، فيما قصفت مدفعيات الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح وشرقي خان يونس جنوب القطاع. أعلنت كتاب القسام تنفيذ عملية مركبة قرب مفترق برج عوض في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وتمكن مجاهدوها من استهداف قوة مشاة هندسية إسرائيلية مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وأصابتهم بصورة مباشرة. كما استهدفت كتاب القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105، مشيرة إلى رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود الإسرائيليين، فيما تم استهداف ناقلة جند إسرائيلية شمالية مدينة غزة. وأعلنت الكتاب قصف قاعدة رعيم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر عدد من صواريخ الهجوم قصيرة المدى. بدورها استهدفت كتاب المجاهدين مقرا للقيادة والسيطرة تابعا لقوات الاحتلال في محور نتساريم برشقة صاروخية ضمن عملية مشتركة مع سرايا القدس. ختام هذه النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لمستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل أحبتي تستمعون إلى حديقة الأطفال، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 4:42. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:12. من سيرة الصالحين تقدم بحضراتكم عند 5:18. أما معارج النور فتستمعون إليها عند 5:32. دواوين الولاء تقدم لحضراتكم عند 5:46. أما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية جديدة عند 6:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليه عند 6:10، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم من أنوار البصيرة. عند 6:35 تستمعون إلى منتدى الأمثال. أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقائنا الحلوين، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.
أحبائي، هناك بعض الأصدقاء ليس كلهم يتقاعسون أحياناً في أداء الأعمال ويفضلون الجلوس فقط ومشاهدة التلفاز أو البقاء مع صديقهم الذي لا يملوه، وهو الألعاب الإلكترونية.
أحبائنا، هذا الأمر سيء للغاية وسوف يضركم في المستقبل.
أعزائنا أصدقائنا، أولى الفقرات ستكون كالمعتاد مع فقرة قصة اليوم، والتي
ستكون حول موضوع مهم جدا جدا جدا
تحدثنا عنه قبل قليل يا حنان،
وهو موضوع يتعلق بالنشاط والحيوية.
كثير من الأصدقاء لا يكونون نشيطين في أعمالهم، يعني
لو طلب منهم أحد أن يقوموا بعمل خاص نجدهم كسولين وغير نشيطين.
لذلك يا أحبائي الحلوين، لما يكون الواحد غير نشيط في العمل مثلا، ماذا سيكون مصيره يا حنان؟
مصيره هو الفشل.
الفشل في عمله أكيد. هذا الشيء، ولكن هذا الشيء حنان غير صحيح أبدا.
طبعا هذا الشيء غير صحيح. إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا لنتابع قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك. الله.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم أحبائي الحلوين. قصة اليوم تحكي عن الصديق فاضل الذي كان كسولا جدا، ولا يحب العمل ولا يحب أيضا الدراسة، كان مهملا كثيرا. فهيا لنستمع إلى ما جرى لفاضل.
من تمكن منكم أن يحل السؤال هذا اليوم؟
أنا استطعت أن أحل السؤال يا سعيد.
وأنت يا فاضل؟
أي سؤال؟
أي سؤال؟ السؤال الذي سأله الأستاذ داخل الصف قبل قليل.
لم أنتبه له، كنت منشغلا.
يا سعيد، أنت تسأل من فاضل، تركت كل الأصدقاء وسألت فاضل.
فعلا لقد نسيت.
الآن تذكرت، السؤال الذي كان حول حجم الماء على الكرة الأرضية.
الحمد لله، لقد تذكر فاضل أخيرا السؤال.
وما دمت قد تذكرت السؤال يا فاضل، ألم تتذكر الجواب؟ جوابك أنت.
في الحقيقة لم أجب على السؤال، لقد أعطيت الورقة بيضاء.
يا فاضل، لماذا لا تهتم بالدراسة؟ ها؟
لماذا لا نذهب الآن ونلعب الكرة؟ ما رأيكما؟
لا، نحن نعتذر يا فاضل، فهناك دروس كثيرة لدينا.
إذا لا يأتي أحد معي فسوف أذهب لوحدي.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا فاضل، إلى اللقاء.
وفعلا أحباء الحلوين، عاد سعيد وكامل إلى البيت بعد أن انتهى وقت المدرسة. أما فاضل فقد ذهب لكي يلعب الكرة مع بعض أصدقائه، ولكنه لما بدأ يلعب قليلا أيضا شعر بالكسل، فقرر أن يعود إلى البيت.
السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا فاضل، لقد تأخرت يا بني.
كنت في المدرسة مع أصدقائي.
حسنا يا بني، تعال وساعدني قليلا.
أساعدك؟
نعم يا فاضل، لقد تعبت لوحدي من تنظيف الحديقة، تعال وساعدني قليلا.
حسنا، سوف أعود وأساعدك بعد ربع ساعة فقط.
وإلى أين ستذهب يا فاضل؟
فقط أغير ملابسي وأعود إليك.
حسنا يا بني، سأكون بانتظارك.
نعم سوف أعود حالا.
أنا متأكدة أنه سوف لن يعود، سوف يذهب إلى النوم.
وهكذا يا أحبائي، لما ذهب فاضل إلى غرفته لكي يغير ملابسه، رمى نفسه على السرير وغطى في نوم عميق، مرت أكثر من ساعتين وفاضل لا يزال نائما. أما الأم فقد شعرت فجأة أنها ليست بصحة جيدة.
سوف أنادي على فاضل حتى يساعدني قليلا. أوه يا إلهي، فاضل يا فاضل فاضل، لا أعتقد أنه يسمعني. فاضل يا فاضل، يا إلهي كم أن هذا الولد كسول وغير نشيط، كم يحب النوم ولا يحب شيئا آخر. لقد بدأت أشعر بالتعب أكثر. فاضل يا فاضل، بني فاضل هل تسمعني؟
يوه، ماذا تريد مني أمي؟
يا فاضل
ألا تتركني قليلا حتى أنام؟
فاضل
نعم يا أمي
يا فاضل
نعم يا أمي نعم،
تعال إلى هنا بسرعة أرجوك يا فاضل.
حاضر أنا قادم. ها، ماذا تريدين يا أمي؟
يا بني يا فاضل
ماذا؟
أه يا بني، أشعر بتعب شديد، ربما حرارتي مرتفعة.
وماذا سأفعل أنا؟
لا شيء، فقط افتح باب الثلاجة، ستجد فيها أقراصا بيضاء كتب عليها لتخفيض درجة الحرارة. بسرعة يا فاضل.
هل تريدين أن تأخذي قرصا من تلك الأقراص يا ماما؟
نعم يا فاضل بسرعة أرجوك، فجسمي أصبح يوجعني كثيرا.
حاضر حاضر يا
هيا يا فاضل.
حاضر.
أوه. لقد عملت اليوم كثيرا ولم يكن هناك من يساعدني. آه يا إلهي، ماذا أفعل؟
لا أعرف بالضبط أين وضعت أمي الأقراص الخاصة بها.
هيا يا فاضل، أين أنت؟
أريد أن أنام.
فاضل.
ربما هذه هي الأقراص الخاصة بارتفاع الحرارة. إنها
فاضل هي. يا فاضل فاضل.
نعم يا أمي أنا قادم.
هيا اسرع هيا اسرع قليلا.
تفضل
بسرعة يا فاضل.
تفضل يا أمي خذي هذا القرص، لقد جئت به من تلك العلبة الزجاجية.
لم أعد أتمكن من الكلام يا فاضل، يبدو أن حرارتي ارتفعت كثيرا.
خذي يا أمي خذي هذا القدح من الماء أيضا.
شكرا.
تفضل.
شكرا لك يا بني، شكرا لك شكرا لك شكرا لك يا بني.
أحبائي، لم يقرأ فاضل جيدا ما كتب على العلبة، علبة الدواء. لقد أعطى أمه دواء ولكنه لم يكن يخص ارتفاع الحرارة، والسبب أنه كسول لا يحاول أن يجهد نفسه قليلا لكي يتأكد من عمله. كان همه الوحيد أن يعود إلى النوم، ولكن بعد أن تناولت الأم القرص لم تمض دقائق حتى ساءت حالتها أكثر. شعر فاضل أنه كان السبب في ذلك، لذلك اتصل فورا بصديقه سعيد.
ألو سعيد سعيد. ألو.
نعم تفضل، ما بك يا فاضل؟
أرجوك تعال وساعدني، لا أعرف ماذا أصاب أمي.
حاضر حاضر، سوف أقول لأمي أن تأتي إليك حالا.
بسرعة يا سعيد بسرعة. أرجوك بسرعة،
سأقول لها ستأتي حالا.
هيا.
أحبائي، لم تمض دقائق حتى جاء سعيد وأمه ودخل بيت فاضل. ولما سألت أم سعيد من فاضل عرفت أنه قد أعطى أمه دواء مختلفا بسبب كسله وعدم اهتمامه بالعمل الذي يطلب منه، وكان لا يفكر إلا بالنوم فقط أو مشاهدة التلفزيون.
يا فاضل، كادت أمك أن تسوء حالتها أكثر.
السبب هو أنا بكل تأكيد.
طبعا بالتأكيد.
أعرف.
هذه نتيجة كسلك وخمولك يا فاضل.
كسلي؟
أنت مهمل وكسول في جميع أعمالك، حتى في البيت أيضا. أنت كسول ولا تحب مساعدة أمك في أعمالها يا فاضل.
صحيح هذا صحيح.
أنا نادم جدا، وأعدكم سوف أكون نشيطا في جميع أعمالي وواجباتي. سأترك النوم والخمول وسوف أساعد أمي في تنظيف الحديقة وأساعدها أيضا في كل شيء.
أعدك يا فاضل. أعدك يا فاضل. شكرا لك يا ولدي، أحسنت.
أحبائي الحلوين، تعلمنا من قصة اليوم أننا يجب أن لا نكون كسولين، بل يجب أن نكون نشيطين، نساعد أمنا وأبانا في أعمال البيت، وفي المدرسة نكون أيضا نشيطين، نقرأ كثيرا ونحل الدروس ونحضرها ولا نؤجلها. أحبائي الحلوين، أرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم إن شاء الله، والسلام عليكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
إذا قمت من النوم توضأت وصليت، إذا قمت من النوم توضأت وصليت، وناديت أبي أمي فسلمت وأفطرت، وناديت أبي أمي فسلمت وأفطرت. إذا قمت من النوم توضأت وصليت، إذا قمت من النوم توضأت وصليت، وناديت أبي أمي فسلمت وأفطرت، وناديت أبي أمي فسلمت وأفطرت. حملت حقيبتي فيها كراريسي وأقلامي، حملت حقيبتي فيها كراريسي وأقلامي، ومسطرتي وممحاتي وما أحتاج من كتبي، ومسطرتي وممحاتي وما أحتاج من كتبي. إذا قمت من النوم توضأت وصليت، إذا قمت من النوم توضأت وصليت، وناديت أبي أمي فسلمت وأفطرت، وناديت أبي أمي فسلمت وأفطرت. فأسرعت إلى فصلي وجئت وقفت في صفي، فأسرعت إلى فصلي وجئت وقفت في صفي، لألعب بعض ألعاب وأقرأ بعض آيات، لألعب بعض ألعاب وأقرأ بعض آيات. إذا قمت من النوم توضأت وصليت، إذا قمت من النوم توضأت وصليت، وناديت أبي أمي فسلمت وأفطرت، وناديت أبي أمي فسلمت وأفطرت. ورددنا أناشيدا وسرنا في جماعات، ورددنا أناشيدا وسرنا في جماعات، أحببت مدرستي وأستاذي ومكتبتي، أنا أحببت مدرستي وأستاذي ومكتبتي. إذا قمت من النوم توضأت وصليت، إذا قمت من النوم توضأت وصليت، وناديت أبي أمي فسلمت وأفطرت، وناديت أبي أمي فسلمت وأفطرت.
لو جلستم يا أحباءنا لساعات وساعات أمام شاشة التلفاز أو قمتم بأعمال غير مفيدة، ماذا ستكون النتيجة؟
نحن سنخبركم الآن. ستتراجع دراستكم وتحصلون على علامات متدنية، وبذلك بدل أن يكون مستقبلكم مشرقاً تحققون فيه ما تريدون، سيكون هناك
فشل متكرر، ولا أحد يحب هذا
بالتأكيد. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمراء عواد من العراق. أقول أن الكسل الدراسي والخمول أكيد سببه الأكبر هو الأجهزة الإلكترونية التي تجعلنا نهمل الدراسة. وأحب أن أقوم برياضة المشي والحركة واللعب مع صديقاتي أهم من الجلوس. وأنصح الأصدقاء والصديقات التي تتراجع عن الدراسة لديهن بالالتزام بالواجبات المدرسية والاهتمام بها وترك اللعب والتلفاز في فترة الدراسة، وأكيد ستكون في العطلة الصيفية لديهن الوقت الكافي والكبير لممارسة النشاطات ومجالات اللعب. ومن الله التوفيق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقاءنا أيها الأحباء، قال الإمام علي عليه السلام: من دام كسله خاب أمله.
نعم يا أصدقاء، أنتم أملنا للحاضر والمستقبل، لذلك انهضوا وجدوا في دراستكم واحصلوا على أعلى الدرجات،
ولا تجعلوا أجسامكم عرضة للكسل فتصبح هذه الأجسام مريضة. وكلما شعرتم بذلك تذكروا قوة الإمام علي عليه السلام الجسدية وسعوا أن تكونوا مثله.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
صغير وقف أمام المرآة فوجد خال أو حبة أو شامة كما نقول فوق عينيه، فبقي يتأملها ساعة، ثم قال: هذه عين أم أصبحت الآن غين؟
سأل شخص أحد المارة في الطريق: هذا الشارع إلى أين يروح؟ فأجابه: والله هذا الشارع ثابت، لا يروح شمال ولا يمين.
تعدوننا يا أصدقاء أن تبتعدوا عن الكسل وبكل أنواعه؟
أحسنتم يا أصدقائنا، بارك الله بكم. نحن نحن بدورنا سندعو الله أن يحفظكم ويقويكم وتستمروا على ذلك.
نعم يا أصدقاء، ما رأيكم يا أعزتي أن تعدوا أمهاتكم أيضا أنكم ستحصلون على الدرجات العالية في الدراسة ولا مكان للكسل بينكم من الآن فصاعدا. الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن ضوء القمر وهو بشكل قرص كامل أكثر بتسعة أضعاف ضوئه عندما يكون بشكل هلال؟
هل تعلمون أنه يستخرج حوالي 120 برميلاً من الزيت من دهن الحوت الأزرق؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن خلية النحل تحوي على ملكة واحدة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا، في يوم من الأيام استيقظ سالم في الصباح وراح يلعب ويجري بكرته الحمراء هنا وهناك، ثم وجد برتقالة على المنضدة في منزله فقال سوف أخذ البرتقالة وألعب بها مثل الكرة في الحديقة. ثم أخذ البرتقالة وظل يلعب بها ويرميها هنا وهناك. فجأة سمع سالم صوت بكاء. تعجب سالم من هذا الصوت وحاول أن يتعرف عليه، وكانت المفاجأة عندما عرف أنه من البرتقالة. فسألها سالم وقال لها لماذا تبكين يا برتقالة؟
فقالت البرتقالة وهي في غاية الغضب هل تعرف من أنا؟ فقال سالم أنت طبعا برتقالة. فقالت وهل تعرف ماذا تفعل بي؟ فقال نعم ألعب وأجري وأقذفك هنا وهناك. فقالت البرتقالة وهي تبكي أتفهم ماذا تقول؟ فأنا برتقالة ولست كرة، أنا مخلوق مثلك تماما، هل تحب أن يلعب بك أحد ويقذفك هنا وهناك كما تفعل بي؟ لقد خلقني الله سبحانه وتعالى لأشياء مهمة، فيمكنك أن تستفيد من كل أجزائي، فيمكنك مثلا أن تصنع مني عصيرا، ويمكنك أيضا أن تصنع مني مربى حلوى أو تأكلني بعد تقشيري، ويمكنك أيضا أن تأخذ قشري وتعمل منه رائحة جميلة في الطعام.
نعم يا أصدقائنا، ذهب سالم حائرا يسأل والدته وقال لها ما سمع من البرتقالة. فقالت له أمه فعلا يا ولدي يا سالم، البرتقال له فائدة كبيرة في حياتنا، فالله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الثمرة لتعطينا الفيتامينات والزيوت المهمة لأجسامنا، وتعطينا الصحة والحيوية، وتمنع عنا نزلات البرد والزكام. إنك يا سالم أخطأت في حق البرتقالة ويجب أن تعتذر لها. فذهب سالم إلى البرتقالة واعتذر لها وقال سامحيني لن ألعب بك مرة ثانية. وامتنع فعلا سالم عن اللعب بالبرتقالة بعد ذلك اليوم، وأصبح كل يوم يشرب كوبا من عصير البرتقال.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
في المجتمع غير الإسلامي لا يتوفر لمن يريد الصلاح ما يحقق إرادته، يريد أن يحافظ على دينه، يريد أن لا يتعامل بالربا، تريد المرأة أن تحافظ على كرامة أنوثتها، ولكن ذلك غير ممكن بالشكل المطلوب. في مثل هذا المجتمع هناك الكثير من العوامل والدوافع التي تبعد الإنسان عن ذكر الله، وفي المجتمع الإسلامي خلاف ذلك، وفرة من العوامل تذكر الإنسان بالله، من المسجد إلى السوق إلى الإعلام إلى الحكومة إلى الأسرة، كل تلك تجعل ذكر الله سبحانه حيا في النفس، وتدفع الإنسان ليقترب من الله ويبتعد عن كل ما ينسي الله. لو أن الحياة الرسالية المبدئية التي كانت قائمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استمرت بعد التحاق الرسول بالرفيق الأعلى، لتحول جل المنافقين بعد نصف قرن إلى مؤمنين حقيقيين. لماذا؟ لأن تلك الحياة تطهر الناس من الشوائب والنفاق وتملأ قلوبهم بالإيمان. هذه طبيعة المجتمع الإسلامي، ولهذا بعث الأنبياء. نعود إلى بحثنا في موضوع الولاية. نقول من الطبيعي أن النبي في بداية عمله يتوجه إلى بناء الكتلة المؤمنة التي تستطيع أن تحمل أعباء الدعوة وتأخذ على عاتقها مسؤولية إدارة المجتمع الإسلامي المرتقب، إذ إن النبي يمارس أعمال البناء عن طريق العوامل الطبيعية، إنه بحاجة إلى جماعة مؤمنة إيمانا راسخا بالرسالة ومتحدة وعلى قلب واحد ومنشدة إلى الهدف الكبير ومتحركة نحو ذلك الهدف بخطى ثابتة ومتربية وفق هدي القرآن في الدعوة. يقول عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، سورة النحل الآية 125. ولا تأخذوا هذه الفئة في الله لومة لائم. وهذه الجماعة الأولى تعيش في وسط المجتمع الجاهلي، ولذلك لا بد من توفر كل العوامل اللازمة للمحافظة على هذه الجماعة من الذوبان والتصدع والتأثر بثقافة المجتمع الجاهلي. لا بد أن تكون مترابطة منضبطة انضباطا شديدا، إذ إنها أقلية أمام أكثرية، والأقلية قد تتصدع شخصيتها وهويتها أمام الأكثرية، وقد تهضمها الأكثرية وتبيدها. ولذلك لا بد أن يشد بعضها أزر بعض. مثلها كمثل جماعة تريد أن تتسلق جبلا لتصل إلى قمته. يقال لهذه الجماعة: تماسكوا وشدوا أحزمتكم مع بعضكم وخففوا أمتعتكم. وبهذا الشكل إذا زلت قدم أحدهم يستطيع الآخرون أن يمسكوا به كي يواصل الطريق. هذا هو حال الجماعة الأولى من المؤمنين، يشكلون مع بعضهم جبهة متراصة، يأخذ بعضهم بيد البعض الآخر. وهل لهذه الحالة اسم في القرآن والحديث؟ نعم، إنها الولاية. الولاية. لم نصل بعد إلى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن هذه الولاية هي حصن كما ورد في حديث قدسي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو الحديث المعروف بحديث سلسلة الذهب. يقول: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابه. نحن لا نزال في المصطلح القرآني، فالولاية في هذا المصطلح تعني ارتباط مجموعة من الأفراد في جبهة واحدة وفي فكر واحد وضمن تيار واحد يتجه نحو هدف واحد، ويسعون معا لتحقيق هذا الهدف، ويحصنون أنفسهم كي لا يذوبوا في الجبهة المعارضة المعادية. وبذلك يؤسس النبي مجتمعا ذا خصائص مختلفة تماما عن خصائص المجتمع الجاهلي السائد، ومتحصنا تماما عن الانحياز إلى التيارات الأخرى في ذلك المجتمع، ومجهزا تجهيزا كاملا بجميع ما يحافظ على وحدته وتلاحمه وبما يبعده عن الخلاف والتفرق. وهذه هي الولاية التي تضمن وصول الجماعة إلى أهدافها المرسومة، وبدونها لا يمكن تحقيق ذلك. ثم بعد أن تتسع هذه الجماعة وتتشكل الأمة الإسلامية في عصور تالية، تبقى مسألة الولاية لها مكانتها في المجتمع. فالأمة تعرضت في عصور تالية إلى سيطرة الملك العضوض، وتعرضت الجماعة الملتزمة إلى الاضطهاد والسجن والتشريد. وكان العامل الذي حصن هذه الجماعة الملتزمة من السقوط والهزيمة والتراجع هو عامل الولاية حول محور القيادة التي واصلت رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع، أعني أئمة أهل بيت رسول الله عليهم السلام. فقد بقي الرساليون مثل نهر زلال يجري في المجتمع الذي ساده الكدر ولوثة الفساد وما شاع من انحراف أيام خلفاء بني أمية وبني العباس. هذا الذي ذكرناه هو بعد من أبعاد الولاية، إنه الالتحام، وهو جانب من جوانب هذا الموضوع، وسنتعرض للأبعاد الأخرى في الجلسات القادمة إن شاء الله. سنتطرق في الجلسة القادمة إلى ولاية ولي الله. ما معنى ولاية ولي الله؟ ما معنى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ ما معنى ولاية الإمام الصادق؟ قد يخيل للبعض أن ولاية الأئمة هي فقط حب هؤلاء الأئمة، وهل يوجد في العالم من يعرف هذه الصفوة المقدسة ولا يحبها؟ كل من يعرفهم يحبهم، حتى الذين حاربوهم في عصرهم كانوا على معرفة بهم ولم يكونوا لهم أعداء، بل كانوا يحبونهم، لكنهم حاربوهم لأطماع دنيوية. حين بلغ خبر وفاة الإمام الصادق إلى الخليفة العباسي المنصور بكى، نعم بكى، ولم يكن يتظاهر بالبكاء، إذ لم يكن هناك داع لهذا التظاهر، لأنه بكى أمام خدمه وأمام الربيع حاجبه، لقد تألم حقيقة لوفاة الإمام الصادق. ولكن من الذي سمى الإمام وقتله؟ لقد دس إليه السم بأمر المنصور نفسه. حين وصله الخبر اهتز وتأثر. هل يمكن أن نعتبر أن المنصور كانت له ولاية؟ وهكذا غيره من الخلفاء الذين كانوا يعرفون عظمة أئمة أهل البيت ويكنون إليهم الحب والاحترام، غير أن هؤلاء لم يكونوا من الموالين لهم. الولاية أمر أكبر من مجرد الحب. إذا فهمنا معنى الولاية عندئذ يجب أن نرجع إلى أنفسنا ونرى هل نحن من الموالين حقا؟ وسأبين معنى ولاية أئمة الهدى عليهم السلام، وكيف يمكن أن نعتبرهم أولياءنا، وكيف نكون من الموالين لهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
سقم يتجرع بل يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا سواك المهر، أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى، اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على وجوب محاكمة جميع قادة الإرهاب الصهيوني.